أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. حديثنا الحادي عشر في درسنا الحادي عشر عن إمامنا الحادي عشر الحسن بن علي العسكري عليه السلام. الحسن بن علي العسكري عليه السلام يقول: أورع الناس من وقف عند الشبهة، أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأزهد الناس من ترك الحرام، وأزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. كرر الحديث. يقول سلام الله عليه: أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. المصدر: تحف العقول عن آل الرسول، صفحة 362، صفحة 362. الحديث الشريف فيه كثير من المعاني. احنا ذكرنا اننا نذكر هذه الاحاديث من باب التيمن والتبرك. فالإمام يقول: أورع الناس من وقف عند الشبهة. مسألة الشبهات، الذي يقف عند الشبهة هو هذا الورع. وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأن مسألة الفرائض يعني الإنسان لو ينظر لنفسه منذ البلوغ إلى حد هذه اللحظة من عمره مثلا، ويسأل نفسه: كم مرة لم أصلي الصلاة في وقتها، أو كم مرة مثلا لم أؤدي الصلاة، أو كم إيش قد مطلوب صلاة، إيش قد مطلوب صوم، كم واجب علي أنا ما أديته. فالإمام يقول: الذي يقيم الفرائض هو هذا أعبد الناس، مو اللي يقصر بالفرائض ويتوجه إلى مثلا النوافل. أمير المؤمنين يقول: لا خير بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. أزهد الناس من ترك الحرام، ترك الحرام بكل أنواعه بصغيره وكبيره، وبعدها قال: أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب، وهذا يشير إلى جهاد النفس وغيرها. الحديث فيه معاني كثيرة، التأمل يعني يحتاج إلى تأمل كثير. العبارة الأخيرة من قول الإمام سلام الله عليه: أشد الناس، نعم، أزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب، أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. الكلام فعلا في الفصل الأول الإلهيات، في الإلهيات وفي العقيدة الخامسة كما يرتبها الشيخ المظفر قدس الله سره وجعل الجنة مثواه. عقيدتنا في الله تعالى، عقيدتنا في الله تعالى. قال رحمه الله: نعتقد، نحن كإمامية نعتقد أن الله تعالى واحد أحد، نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء. هنا يأتي السؤال: ما هو الفرق بين الواحد والأحد؟ ما هو الفرق بين الواحد والأحد؟ الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد يطلق على ما لا يقبل الكثرة. أن الأحد، هنا المصنف عندما قال واحد أحد، أحد قل هو الله أحد، ما هو معنى الأحد؟ الأحد يطلق على ما لا يقبل الكثرة، لا خارجا ولا ذهنا، لا خارجا ولا ذهنا، ولذلك لا يقبل العدد ولا يدخل في العدد. الأحد لا يقبل العدد ولا يدخل في العدد. هذا هو معنى الأحد، يطلق على ما لا يقبل الكثرة لا خارجا ولا ذهنا، لا يقبل العد ولا يدخل في العدد. وعندما قال واحد، ما هو معنى واحد؟ الواحد لا، كل واحد له ثاني. عندما نقول واحد له ثاني وله ثالث وله رابع، فالواحد يقبل العد ويدخل في العدد، ودخوله في العد أو في العدد إما في الذهن أو في الخارج، أما في الذهن أو في الخارج. يعني راح يصير عندنا الواحد بخلاف الأحد. ولكن يأتي السؤال هنا، المصنف عندما قال نعتقد أن الله تعالى واحد أحد، ماذا تريدون من الواحد؟ هنا المراد من الواحد هو الذي لا شريك له، المراد من الواحد هو الذي لا شريك له الواحد. وليس نعم الواحد، وليس الذي له ثاني أو ثالث أو رابع. الواحد هو الذي لا شريك له. وما المراد من الأحد؟ الأحد هو الذي لا مثيل له في صفاته. الواحد هو الذي لا شريك له، والأحد هو الذي لا مثيل له في صفاته ولا شبيه يناظره، ولا شبيه يناظره. قال رحمه الله نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، ليس له شبيه. طبعا هذه العقيدة إن شاء الله، هذا خاصة هذه الصفحة التي يذكرها المصنف، تحتاج إلى كلام كثير. يعني أقل تقدير إذا أريد نفصل في هذه المعاني التي يذكرها المصنف يرادنا شهرين. ولذلك احنا راح نشرح بصورة موجزة، والمطالب اللي راح نذكرها ان شاء الله بصورة موجزة، اما بقية المطالب اما ستأتينا ان شاء الله في العقائد اللاحقة واما في المراحل اللاحقة. قال ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال. قديم غير مسبوق بالعدم. لا انتهينا هسه من هاي العبارة، دخلنا بعبارة جديدة. ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الأول والآخر. الله تبارك وتعالى لا يسبقه العدم ولا يلحقه العدم. كل ما في عالم الإنسان مسبوق بالعدم، ملحوق بالعدم. يعني كل شيء الآن، نحن كنا في زمن من الأزمنة غير موجودين، أما الآن وجدنا، وفي زمن قادم سنكون غير موجودين. كل شيء في عالم الإمكان في من الممكنات هو مسبوق بالعدم، ملحوق بالعدم. هذا المعنى لا يتصور في ذات الله تبارك وتعالى، هذا المعنى لا يتصور. لا تطلق القديم، يقال الله تبارك وتعالى قديم. المصنف هنا قال قديم لم يزل ولا يزال، بخلاف الحادث الذي هو مسبوق بالعدم ملحوق به. قال هو الأول والآخر، عليم حكيم. هنا شروع في الصفات الثبوتية، شروع في الصفات. المتكلمون إيش نوهنا بالدرس الأول أن المتكلمون قسموا الصفات إلى قسمين، الصفات الثبوتية والصفات السلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، الثبوتية الذاتية والثبوتية الفعلية. السلبية التي يجل ويتنزه الباري عن الاتصال بها، هاي إن شاء الله راح نفصل، قد يكون بالعقيدة التي ستأتي إن شاء الله، وأيضا حتى تفصيلنا ما راح يكون تفصيل كامل إن شاء الله، لأنه يأخذ من عندنا يعني وقت. وهذا الكتاب يعني نحاول قدر الإمكان أنه ما نتعطل به، لأنه أكو كتب عقائدية راح تجي بعد هذا الكتاب. فقال عليم حكيم. هسه هنا تفصيل بالعلم، الله تبارك وتعالى عالم بذاته، عالم بمخلوقاته بعد الإيجاد، عالم بمخلوقاته قبل الإيجاد. هذا التفصيل يأتي في هذه الصفة إن شاء الله. حكيم أي أنه يضع الأشياء في مواضعها، عادل أي أنه غير ظالم، حي. هنا أنا ألفت انتباهكم إلى نقطة، عندما قال المصنف رحمه الله عادل، بالعقيدة الأولى في عقيدتنا في النظر والمعرفة عندما ذكر أصول الدين ماذا قال؟ التوحيد والنبوة، التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، لم يذكر العدل. فإذا المصنف رحمه الله أدخل العدل في الصفات الثبوتية الفعلية. هسه لو تتصفح إلى العقيدة الثامنة، العقيدة الثامنة، صفحة إلى العقيدة الثامنة، ماذا قال المصنف؟ قال ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، يعني من الصفات الجمالية أو تسمى صفات الإكرام أو يطلق عليها يعني الصفات المثبتة لجمال في الموصوف سواء كان في الذات أو في الفعل، فيدخل صفة العدل ضمن هذه الصفات. إن شاء الله نبحث هذا الأمر في هذه العقيدة. قال عليم حكيم عادل حي، أي ليس بميت. هنا سيأتي في الحياة، ماذا تقصدون من حياتي؟ هل هي كحياة الإنسان؟ هل هي كحياة النبات؟ كحياة الحيوان؟ كحياة الجماد؟ يعني ماذا نقصد أن الله حي؟ هذا أيضا سنفصل في هذا الصفة. قادر، أي أنه ليس بعادل. أكو إشكالات أيضا في بحث القدرة. إذن كل كلمة من هذه الكلمات تحتاج إلى درس أو درسين أو أكثر. حي قادر غني سميع بصير. سميع البصير شنو معنى السمع؟ شنو معنى البصر؟ هل يحتاج إلى هذه الآلات التي نحتاجها نحن للسمع وللبصر؟ لو لا، بمعنى آخر، بمعنى أنه عالم بالمسموعات وعالم بالمبصرات، محيط بها إحاطة تامة. هسه راح نبين إن شاء الله في هاتين الصفتين إذا أخذناهم في هذا الكتاب، وإذا راح نمكنها لعله للباب الحادي عشر، لأنه إذا أريد صير بناء نفصل كل هذه الصفات معناه هذه الصفحة راح تأخذ من عندنا وقت، أو هذا الكتاب راح يأخذ من عندنا ما يقارب السنة، وهذا بخلاف يعني المنهج الموضوع. قال حي قادر غني سميع بصير ولا يوصف بما توصف به المخلوقات، لأن كل ما توصف به المخلوقات هو يعتبر صفة نقص، صفة افتقار، والله تبارك وتعالى لا يوجد فيه افتقار ولا يوجد فيه نقص. إذن كل صفة لهذه الممكنات الله تبارك وتعالى لا يوصف بها، الله تبارك وتعالى لا يوصف بها، فليس هو بجسم كما هي في المخلوقات، لأن الجسم يشغل حيز من الفراغ ويكون في جهة معينة ويشار إليه إلى آخر تجي هذه اللوازم، فلذلك نقول ومحدود، والله تبارك وتعالى لا محدود. قال فليس هو بجسم ولا صورة وليس جوهرا ولا عرضا، أيضا لا نستطيع أن نقول جوهر ولا نستطيع أي صفة من هذه الصفات لا تنطبق على الله تبارك وتعالى. احنا نعرف أنه الجوهر والموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع، مثل هذا الصبغ مثلا اللي على الجدار إلى آخره، هذه الصفات كلها لا نستطيع أن نصف الله تبارك وتعالى فيها. قال إيه نعم، هذا هسه إيه نعم، هنا أنا دخل بالصفات. قال عندما قال ولا يوصف بما توصف بالمخلوقات دخل في الصفات السلبية أو الصفات الجلالية التي يجل ويتنزه الباري على الاتصال بها. نعم، قال فليس هو بجسم ولا صورة وليس جوهرا ولا عرضا وليس له ثقل أو خفة. هذه المعاني ما نقدر نتصورها، نعومة خشونة إلى هذه الأمور، هذه الأمور غير متصورة في ذات الله تبارك وتعالى. قال ولا حركة ولا سكون، هل هو متحرك أم ساكن؟ هذه المعاني لا نستطيع أن نصف الله تبارك وتعالى بها. قال ولا مكان ولا زمان، الله تبارك وتعالى لا يكون في مكان لأنه لا محدود لا متناهي، فهل يعقل أن المحدود والمتناهي يحد اللا محدود واللا متناهي؟ ولا زمان، هو الذي خلق الزمان، هو الذي جعل القمر يدور حول الأرض والأرض تدور حول الشمس، فصارت عندنا السنة وصار عندنا الشهر وصار عندنا اليوم وصار عندنا الساعة، فالله سبحانه وتعالى يحد بزمان. وإذا كان محدود بزمان يعني قبل الزمان شنو كان يعني؟ ماذا يكون؟ هذه الأمور كلها غير متصورة في ذات الله تبارك وتعالى، ولا يشار إليه، لأن الإشارة إليه تجعله أن يكون في جهة معينة، يعني تخلو منه بقية الجهات، أضافة الله أنه سيكون محدود فيشغل حيز من الفراغ إلى آخره من هذه الأمور وهذه اللوازم الغير صحيحة، واللي أبناء بقية الفرق بعض الفرق تقول بها، يعني وعدنا حادث أن الله ينزل في الثلث الأخير وأن الناس ستنظر إلى الله في يوم القيامة كما تنظر إلى القمر إلى آخره من هذه اللوازم، هذه كلها لوازم فاسدة. قال ولا يشار إليه كما لا ند له، لا نظير له، لا ند له لا نظير له ولا شبه، له حتى ما نتصوره نحن في أذهاننا. فسرح جينا إن شاء الله تعبير الإمام باقر عليه السلام كل شيء ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا، ما نقدر نتصور هذا المعنى في أذهاننا لأن أذهاننا محدودة فلا تدرك اللا محدود. قال ولا كما لا ند له ولا شبه ولا ضد ولا صاحبة له ولا ولد. الله تبارك وتعالى تجبر أن يكون له ولد وتعالى أن يكون له شريك وتعظم أن يكون له وزير. قال ولا شريك له ولم يكن له كفوا أحد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الكلام في هذه العقيدة يعني نقدر نقول كلام عقائدي دسم يحتاج إلى كثير من التفصيل، فإحنا أكو بعض الأمور راح نفصلها وأكو بعض الأمور راح نكلها إلى بقية الدروس والبعض الآخر موكل إلى الدروس اللي بعد هذه الدروس والبعض اللي فوق البعض هذا الآخر موكل إلى الطلاعة الخارج.
لا ضد له.
نعم.
لا ضد له.
يعني لا نظير له، لا ضد له أي لا يوجد له ضد في قباله. الند هو النظير والضد
مقابل، يعني
نقدر نقول هسه هو بمعنى الشريك أو بمعنى أنه مثلا لو كان عندنا إلهان إله أليف أو إله باء هاي راح تجي الفرضيات أنه فتقتضي إرادة الإله الأول أن يحرك هذا الجسم وتقتضي إرادة الإله الثاني أن يسكن هذا الجسم، فهنا يتساءل هل يكون هذا الجسم ساكن أو متحرك. إن شاء الله نفصل بها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها إلى غيرها من هذه الأمور. هذه العقيدة عندنا مجموعة أمور سنطرحها إن شاء الله في هذه العقيدة. الأمر الأول إن شاء الله سنبين مقدمة تفيد في الشروع في هذه العقيدة، مقدمة لها فائدة في الشروع في هذه العقيدة. الأمر الثاني أو المطلب الثاني، ما هو المقصود بالإدراك الفطري؟ ما هو المقصود بالإدراك الفطري؟ وكيف يكون الانحراف عن الفطرة؟ راح نبين عندنا دليل الفطرة وعندنا دليل العرفاء وعندنا الدليل العقلي،
وما هو
وكيف يكون الانحراف عن الفطرة؟ وما هي الطرق التي تحيي الفطرة؟ يعني إن شاء الله نبينها في وقتها أن الذنوب إذا كثرت تحفظ حجب ظلمانية على الإنسان، هذه الفطرة تخفت تندثر، فما هي الأمور التي نلجأ إليها لكي نحيي هذه الفطرة؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هو معنى الإدراك العقلي؟ ما هو معنى الإدراك العقلي؟ وما هو الفرق بين الإدراك العقلي والإدراك الفطري؟ هذه رؤوس نقاط يعني الأمور التي سنذكرها إن شاء الله في هذه العقيدة. وما هو الفرق بين الإدراك العقلي والإدراك الفطري؟ النقطة الرابعة، لماذا لم يستدل العلامة المظفر رحمه الله؟ لماذا لم يستدل العلامة المظفر رحمه الله على وجود الله بدليل العرفاء ولا بدليل الفطرة؟ لم يستدل بدليل العرفاء ولا بدليل الفطرة، وإنما استدل على وجود الله تبارك وتعالى بالعقل، وإنما استدل أو أشار بإشارة، يعني الأدلة ما بينها هو الأدلة العقلية احنا راح نبينها إن شاء الله، وإنما استدل على وجود الله تبارك وتعالى بالعقل. النقطة الخامسة، لم يستدل بدليل العرفاء ولا بدليل الفطرة، وإنما استدل على وجود الله تبارك وتعالى بالدليل العقلي. حتى احنا هذه الأدلة الثلاثة إن شاء الله راح نبينها، يعني انتظر التوضيح موجز عنها. الأمر الخامس، ما هي أدلة وجود الصانع؟ احنا قبل يعني ما ندخل بالصفات ونقول أن الله قادر، أن الله عالم، أن الله حي، أن الله، نذكر الصفات. الصفة تأتي بعد الموصوف، أول مرة نثبت أكو الله وبعدين نثبت الصفات. يعني إذا احنا جاءنا شخص مثلا ملحد أو مادي أو طبيعي لا يقول لا يؤمن بوجود إله، كيف نستطيع أن نناقش هذا الشخص ونثبت أن هناك إله وخالق وصانع ومكون ومنظم لهذا الكون والنظام وهذا العالم؟ شلون نثبت هذه النقطة؟ إن شاء الله راح نبين فيها ثلاث أدلة عقلية. الدليل الإني، الدليل الأول هو الدليل الإني، والدليل الثاني هو برهان النظم، والدليل الثالث برهان الإمكان. برهان الإمكان قد يكون برهان الإمكان فيه نوع هو أصعب من الأول والثاني، ولكن ما نقول بصعوبة، إن شاء الله راح نوضحها. اللي يمتلك هاي الأدلة الثلاثة يستطيع أن يفحم كل شخص يقول بأن هذا الكون خلق لوحده، أو حصل انفجار في الكون، أو إلى آخره كهكسلي وغيره من النظريات المادية الموجودة. النقطة السادسة اللي راح نبحثها إن شاء الله في هذه العقيدة، سيكون عندنا كلام في استحالة معرفة الله تبارك وتعالى معرفة تامة. في استحالة معرفة الله تبارك وتعالى معرفة تامة، يعني شقد راح نتحدث، ولكن راح نبين بالدليل أنه الله تبارك وتعالى لا يدرك ومستحيل أن يعرف معرفة تامة. الكلام الآن في النقطة الأولى وهي المقدمة. احنا بينا أن الشيخ المصنف رحمه الله لم يتعرض لإثبات وجود الله تبارك وتعالى بالأدلة المحكمة. احنا راح نبين هذه بعض هذه الأمور، طبعا لأنه راعى هو الاختصار وراعى الظروف اللي كانت في وقته، لأن هذه الرسالة عندما ألفت مو لأجل، يعني كانت هناك هجمات ضد مذهب التشيع، وحتى إذا تلاحظون المقدمات الموضوعة انتشرت هذه الرسالة في وقتها في مصر وغيرها. احنا راح نبين بعض هذه الأدلة، وبيان هذه الأدلة فيه فائدة. ولكن يأتي السؤال، أن الله تبارك وتعالى إذا كان ظاهرا بذاته مظهرا لغيره، الله تبارك وتعالى ظاهرا بذاته مظهرا لغيره، يعني كل ما في الوجود هو ظاهر بالله تبارك وتعالى، ظاهر بالله تبارك وتعالى، ماذا يقول الإمام؟ عميت عين لا تراك رقيبا، وخسرت صفقة عبد لا تجعل الله تبارك وتعالى عليها دليلا. يعني الله تبارك وتعالى ظاهر بذاته مظهرا لغيره، كل ما في الكون هو ظاهر بالله تبارك وتعالى. من نعمة الله تبارك وتعالى أنه أخرج هذا الكون من العدم إلى الوجود. فهل يعقل أننا نحتاج إلى شيء من هذه الأمور التي ظهرت بوجود الله لكي نستدل به على وجود الله وظهور الله؟
لا، يعني
المعنى واضح إن شاء الله. الله تبارك وتعالى ظاهر بذاته مظهرا لغيره، ولكن الخلل وين؟ الخلل في النفوس. هناك نفوس لم تطهر من دنس المعاصي، غابت حقيقة الله تبارك وتعالى عن قلوب هذه النفوس، فهذه النفوس التمست الأعذار والتمست الأدلة ابتغاء للوصول إلى حقيقة الله التي هي عين جود الله الذي ظهر به هذا الوجود. هنا أشار إلى دليل الفطرة، راح نبين إن شاء الله، قد يكون في الكلام نوع من الصعوبة، ولكن إن شاء الله بمرور الكلام راح يصير واضح. إذن الله تبارك وتعالى هو الموجود في كل مكان والمعبود بكل لسان، لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، هو أزلي سرمدي لا يزول، قائم دائم لا يبور. هذا الإله الذي ظهر كل الوجود به هل يتعقل؟ وكل ما في الكون هو مفتقر إلى وجود الله تبارك وتعالى، هل يتعقل أننا نحتاج إلى شيء من هذا الكون لكي نستدل به على الله تبارك وتعالى، على وجود الله؟ ماذا يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة؟ يقول: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. لاحظ المعنى، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ هل يعقل أن لهذه الأشياء التي نستدل بها على وجود الله هي لها ظهور، هذا الظهور غير موجود في الله تبارك وتعالى؟ يقول سلام الله عليه، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. إذن لاحظ هذا يسمون دليل العرفاء، هذا المعنى عالي جدا. إذن أين الخلل؟ في النفس. راح نبين أن الله سبحانه وتعالى أودع الفطرة عندنا، ولكن هنا الذنوب والمعاصي حجبت هذه الفطرة. إذن نتكلم في الإدراك الفطري هسه، نتكلم في الإدراك الفطري وكيف يكون الانحراف عن الفطرة. الإدراك الفطري تعريفه إذا أريد نعرفه هو الشعور التوحيدي. الإدراك الفطري هو الشعور التوحيدي بالله تعالى، الشعور التوحيدي بالله تعالى المركوز في أعماق النفس البشرية. هذا الشعور التوحيدي، الشعور بالله تبارك وتعالى مركوز في أعماق النفس البشرية. يعني بعبارة ثانية نقول الناس مفطورون على معرفة الله عز وجل. الناس بشكل عام، الناس مفطورون على معرفة الله عز وجل، ولكن الحجب الظلماني يعني الذي حجبهم عن الله تبارك وتعالى، هذه الحجب، الحجب الظلمانية تمنع من توقد هذه الشعلة الإيمانية. الحجب بسبب الذنوب هي التي حجبت من توقد هذه الشعلة الإيمانية، وإلا أن كل الناس عندهم شعور بالله تبارك وتعالى وأنه موجود وأنه واحد. ولكن نجد كثير من الناس يعبدون الأصنام، ونجد كثير من الناس يعبدون البقر، ونجد كثير من الناس يعبدون القمر، وغيرهم يعبدون النار إلى آخره. ليش اختلفت هاي الناس؟ وين الخلل إذا المسألة فطرية بالفطرة؟ إذن هذا الإدراك الموجود، الإدراك الفطري هم يتفاوت شدة وضعفا، يعني مو كل الناس تساوي هذا الإدراك. يعني إدراك هذا الإنسان غير المسلم مثل إدراك المسلم، إدراك المسلم مثل إدراك العالم، إدراك العالم مثل إدراك المعصوم، إدراك المعصوم مثل إدراك رسول الله. أكو تفاوت لو ما أكو تفاوت؟ أكو تفاوت في هذا الإدراك. يعني بحسب هذا التفاوت، بحسب قوة السير وبره إلى الله تبارك وتعالى. اللي عنده علاقة بالله تبارك وتعالى كلما يتقدم بهذه العلاقة هذا الإدراك الفطري سينمو سيزداد، وكلما قلت وضعفت وهبطت هذه العلاقة راح هذا الإدراك الفطري راح يقل. فالتوجه إلى الله تبارك وتعالى يقوي هذا الإدراك بحيث يصل إلى مرحلة أئمتنا ماذا يقول الإمام سلام الله عليه، إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. شوف الذين وصلوا إلى هذه الطهارة النفسية العالية والكاملة، والذي يقول عنهم تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقولون إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن هذا المعنى القرآن الكريم يؤكده في سورة الروم. يعني القرآن الكريم يشير إلى الإدراك الفطري في سورة الروم آية 31. الآية 31 يقول تبارك وتعالى فيها في سورة الروم، نعم يقول تبارك وتعالى في سورة الروم آية 31 على اعتقاد. نحن بينا أنه اعتقاد نحن نعتقد أن البسملة جزء من كل سورة في القرآن الكريم، بينما أبناء العامة يعتقدون أن البسملة جزء من سورة الفاتحة فقط. فهنا الآية بالقرآن الكريم 30 رقم، ولكن إحنا على اعتقادنا 31. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا إشارة واضحة وصريحة إلى الإدراك الفطري. بعد سورة ياسين، سورة ياسين آية 61، ماذا يقول تبارك وتعالى فيها؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا عهد البني آدم، شو وقت هذا العهد صار؟
عندما
في عالم الدار، عندما ماذا كان؟ يعني المسألة أكو عهود وأكو مواثيق وأكو توجه، إذن هذا الإدراك الفطري موجود في كل إنسان. ولكن شو اللي خلى الناس تعبد الأصنام والأفقار والنار وإلى آخره؟ هذه صراحة بين الذنوب التي وضعت هذه الحجب الظلمانية، فخلت الناس تحتاج إلى أدلة. هاي الأدلة العقلية إحنا نحتاج، أما أمة أهل البيت يحتاجونها. هذه الأمور، هذه هي الآية الثانية. إذن فطرة الله، راح نعرف فطرة الله هذا شنو معنى الفطرة، وهذا دليل الفطرة من الأدلة المهمة جدا، واللي قد يكون إحنا بكل عقيدة نحتاجه. فطرة الله تعني معناها أن الله سبحانه وتعالى أودع في كيان الإنسان، عندما خلقه أودع في كيان الإنسان غريزة معرفة الله والتوجه إليه. أودع في كيان الإنسان غريزة معرفة الله، يعني هو بمجرد أن يوجد هذا بعد يكون متوجه إلى الله، يكون متوجه إلى الله، فهذه الغريزة موجودة فيه. الإنسان كسائر الأنواع المخلوقة أيضا مجهول بفطرة تهديه، يعني هذه الفطرة تهديه تتمم نواقصه. الإنسان دائما يسعى إلى الكمال لكي يتمم نواقصه، يسعى إلى قضاء حوائجه، يسعى إلى هذه الفطرة تهتف له ليلا ونهارا بما ينفعه ويضره، تقول له هذا ينفعك هذا يضرك. هذه الغريزة الموجودة في الإنسان أيضا الله تبارك وتعالى وضع غريزة معرفة الله، وضع غريزة التوجه إلى الله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى في سورة الشمس الآية الثامنة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن الفطرة موجودة، كل إنسان ملهم فجوره وتقواه، ولكن نجد أناس تنحرف أناس ما تنحرف. بس ليش انحرفوا ذولا؟ حتى راح إن شاء الله نذكر فرق موجود عن هذا. إذن خلقة الإنسان مبنية على الإيمان بالله تبارك وتعالى بمقتضى الفطرة السليمة والعقل الهادي. فالله أودع فطرة سليمة في كل إنسان وأودع وأعطاه عقل. إذن العقل يعضد ويؤيد ويسند هذه الفطرة، فكل إنسان موحد سيكون، كل إنسان سيكون موحد ومتجه نحو الله تبارك وتعالى، ويسير في هذا إلى الصراط المستقيم، في الصراط المستقيم. إذن أين الخلل؟ وين الخلل؟ إحنا نشوف العالم منذ وجد آدم، منذ خلق الله البشرية ولحد هذه اللحظة، العالم ما يصير بهذا التوجهات مختلفة سعد. لكن أين الخلل؟ الخلل أن هناك عوائق وأن هناك موانع منعت هذا الإنسان من أن يسلك الطريق الذي يوصله إلى الله تبارك وتعالى، أو منعته أن يبحث عن الخالق. وإلا كل إنسان هو متلهف للبحث عن الله تبارك وتعالى. هذه العوائق والموانع ترجع إلى نفس الإنسان. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إذن هذه الحجب فقط عند الناس، أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما أهل البيت عليهم السلام وأمير المؤمنين وأئمة البيت عليهم السلام ما عندهم هذه الحجب. ولذلك احنا ماذا نقرأ عن أمير المؤمنين؟ ماذا يقول؟ يقول لو كشف لي الغطاء لزلت يقين. يعني لو كشف لي الغطاء وانظر إلى عرش الرحمن وكل الأمور فأني ما أزداد درجة من اليقين، لأن أنا وصلت إلى أكمل الدرجات اليقين. هذا شلون صار؟ معناه ماكو حجب. ماكو حجب يعني شنو؟ ماكو ذنوب، ماكو ذنوب. هذا دليل الفطرة إن شاء الله. هذا الدليل راح نشير له هواي يعني بالعقائد القادمة بعون تعالى. هذا المعنى تأكد آية الميثاق. آية الميثاق في سورة الأعراف آية 183، سورة الأعراف آية نعم سورة الميثاق آية 172 أعتقد.
سورة الأعراف
نعم على اعتقادنا راح تصير على اعتقادنا 173، لأن دائما احنا الترتيب الموجود بهذا المصحف بالمصحف يعني انت دائما زود واحد على سورة الفاتحة. يقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. شو كنت هاي الشهادة؟ هذا المسألة واضحة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. تجون يوم القيامة تقولون والله ما كنا ما ندري وعبدنا غيرك يا إلهنا. هذا إذن هناك عهد وهناك ميثاق. فهذه الآية هذا الأمر ليس تشريعيا وإنما هو تكوين فطري منذ أن كان موجود هذا الإنسان ذرا في رحم أمه. منذ أن كان موجود ذرا في رحم أمه صغيرا إلى آخر مراحل حياته. فإذا هناك ميثاق وهناك عهد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، والكل متوجه إلى الله، وكل ما في الكون هو متوجه إلى الله، حتى الجماد يسبح لله. ولكن المشكلة وين والخلل وين؟ فينا، في الناس، في نفس الشخص. هذه العوامل الخارجية مثل الذنوب، المحرمات، المكروهات، هذه كلها لها أو البيئة الفاسدة، المجتمع المنحط، البقاء في ظلمات الجهل وعدم التنور بنور العلم، كل هذه العوامل الخارجية تحجب هذا الإدراك الفطري. وإذا حجبت هذا الإدراك الفطري دور إحنا نقوم نبحث عن دليل يدل على الله، على وجود الله. يعني جاءت لها نبحث على دليل نجد نستدل على أنه فقط أريد أن ثبت وجود إله حتى الناس ما تعبد الأصنام وما تعبد الأوثان وما تركض على البقاء. فإذا كل هذه بسبب الذنوب، بسبب الآثار الوضعية، بسبب المجتمع المنحرف، بسبب البيئة الفاسدة إلى آخره. ولذلك ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لاحظ، شوف لاحظ كلام رسول الله، يقول كل مولود يولد على الفطرة حتى يأتي أبواه فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مولود على الفطرة، ولكن الأب والأم، هذا هنا تجي المجتمع، تجي البيئة الفاسدة، الأب والأم هم الذين يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، يثلث الله إلى آخره من هذه العبادات الأخرى. إذن عندما تفسد الفطرة فهسه الله سبحانه وتعالى عادل فوق. الله سبحانه وتعالى عادل، مع الكل عادل، ولكن الظلم من الإنسان. فساد الفطرة بأعمال الإنسان، فعندما تفسد هذه الفطرة تنحرف. هذا الانحراف يؤدي إلى انحراف القوة الداخلية في الإنسان. أكو قوة داخلية موجودة في الإنسان كالشهوة والغضب وحب الدنيا وجهتها الزائلة، هذه القوة الداخلية راح تنحرف. فإذا انحرفت ستختل. حصول اختلال في هذه القوة الداخلية يؤدي إلى ضعف القوة العقلية المدركة، يؤدي إلى ضعف القوة العقلية المدركة بحيث تتوقف عن عملها المقرر. يعني يتوقف العقل عن عمل، يقل العقل، درجة العقل راح تقل. تنتج أعمال وتصرفات غير مرضية. ولذلك احنا شعدنا موعدنا أحاديث يقول انه من أذنب ذنبا سلب منه لب عقل لا يعود إليه إلى يوم القيامة. فكلما الإنسان يذنب ذنب عقله راح يقل. نعم بعد التوبة الصالحة يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه، يبدل سيئاته حسنات، ينسي ملكيه ما فعل، ينسي بقاع الأرض التي عصى الله عليها، ولكن هذا العقل بقى نفسه لو ما بقى إلا إذا تجي طفرة، فرد عمل حسيني قوي مثلا، أو فرد عمل فرد نصرة للدين أو إلى آخره، بس الساعة قد يرتقي هذا الإنسان. ولكنه يعني فسدت الفطرة، اختلت القوة الداخلية، ضعف العقل لو ما ضعف ضعف. إذن المسألة تناسب طردي، تناسب طردي، يعني كلما فسدت الفطرة كثرة اعوجاج القوة الداخلية واختلالها، وبالتالي إذا أصبحت هذه القوة الداخلية معوجة ومختلة ستبطل القوة العقلية المدركة أو تضعف، ستبطل القوة العقلية المدركة أو تضعف. وإذا ضعفت فالإنسان بعد لا يدرك وجود الله، يعبد الصنم، يصنع إله من تمر ثم عندما يجوع يأكله، يسجد له، ولكن عندما يجوع يأكل هذا الصنم الذي صنعه من التمر أو من غيره. هذا هو البحث الأول. نجي السؤال إنه بعد انحراف هذه الفطرة ما هي النقطة اللي أشرنا لها، ما هي الطرق التي تحيي هذه الفطرة؟ الإنسان بعد أن وصل إلى أن الله تبارك وتعالى الذي هو ظاهر بذاته ومظهر لغيره، كل ما في الكون هو ظهر بالله تبارك، دور يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى البعرة يستدل بها على وجود صانع صنع هذا الكون، يحتاج إلى الدليل الإني أو الدليل اللمي. حتى دليل شبه اللمي، احنا قلنا انه شبه اللمي هذا دليل امير المؤمنين يستخدمه في دعاء الصباح، يا من دل على ذاته بذاته وتنزع عنه، يعني استدلال بالعلة على العلم، يستدل بالله على وجود الله امير المؤمنين سلام الله عليه. نجد سؤال انه ما هي الطرق التي تحيي هذه الفطرة؟ هذه الفطرة بعد ان اندثرت وخفتت وضعفت بسبب الذنوب والعيوب، بسبب هذه الحجب الظلمانية، شنو اللي يحييه؟ شنو اللي يرجعها إلى وضعها السابق حتى الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى؟ هناك أمور كثيرة، يعني من هذه الأمور معرفة الدين واتباعه، معرفة الدين واتباعه. الدين شنو تعريفه؟ إذا أريد أن أعرف الدين، إحنا وايد ذكرنا أصول الدين، أصول الدين. الدين قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع، الدين قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع لينال الإنسان سعادة الدارين، لينال الإنسان سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، دار الدنيا ودار الآخرة. إذن الدين هو مجموعة أحكام، الدين مجموعة أحكام، الفائدة من هذه الأحكام تنظيم الفرد وتنظيم المجتمع. يعني هسه أضرب لك فرد مثال، هسه قد يكون تتصورة هسه الأمة الإسلامية إذا تتصورها إجمالا، أرفع من عدها الإسلام، أرفع من عدها الإسلام، راح يصير أو أرفع الدين بشكل عام من الكرة الأرضية، ماذا سيكون؟ سيكون غابر، الناس تتقاتل فيما بينها. الآن اللي منظم حياتنا على الرغم من أن الدين لم يطبق تطبيقا كاملا، وأنه سيطبق في ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، لكن اكو نظام، تلقى اكو فرد نظام، ولكن ارفع هذا الدين من الكره الارضيه ستصبح غابه، ستصبح غابه، يقتل الابن ابوه، يقتل الاخ اخوه الى غيرها، لانه انت شرابتك هسه بابوك، وليش تحترم الاب والام والاخ والجار وغيره؟ كل عندنا قوانين دساتير اسلاميه جاي نطبقها احنا، على الرغم من انه ما جاي نطبقها تطبيق صحيح. اذا الدين مجموعه من الاحكام، الفائده منها تنظيم حياه الفرد، تنظيم حياة المجتمع، تأخذ بأيدي المجتمع إلى سبل الصلاح، إلى طرق الصلاح، طرق الخير، طرق الفضيلة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مركب، هذا الإنسان مركب، أنا أخذ من وقتكم خمس دقائق بس، هذا الإنسان مركب من قوة، القوة الشهوية، القوة الغضبية، والقوة العقلية. هذه القوة تتصارع فيما بينها، هذه القوة الموجودة في الإنسان تتصارع فيما بينها، أي وحدة تستحكم وتسيطر على القوتين الثانيتين تصبح هاتين القوتين خدم وعبيد للقوة المسيطرة. يعني إذا سيطر على الإنسان القوة الشهوية يقوم عقله يشتغل لخدمة القوة الشهوية أو الغضبية. ولكن إذا قوى العقل، إحنا هنا نقطتنا هذه، إحنا نريد نقوي العقل، فلا بد أن تسيطر القوة العقلية على الشهوية، بحيث الإنسان إذا ضعفت هذه القوة الشهوية، شهوة البطن وشهوة الفرج من أي باب، القوة الشهوية إذا سيطر الإنسان يزني حتى بالمحرمات، حتى بأمه وأخته والعياذ بالله، لأن موجودة هذه الحالات ونقرأ عنها بالجرائد وغيرها في المجتمع الغربي. إذن لو استحكمت القوة العقلية الروحية على هذه القوتين يصبح صاحب هذه القوة في مصاف الروحانيين، يصبح في مصاف الملائكة، بل قد يكون أفضل من الملائكة، بل قد يكون أفضل من الملائكة العلويين كما هم أهل البيت عليهم السلام، بل تتشرف الملائكة أن تكون خدم لأهل البيت عليهم السلام، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ما دخل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وجلس بين يديه جلسة العبد، إلا وجلس بين يديه جلسة العبد. وهذا الحديث أعتقد موجود في كتاب مقتل الحسين، يعني قارئ إنه عبد الرزاق المحرم، إذا تقدرون تطلعون عليه هاي مناسبة محرم القادم، هذا الحديث موجود. يعني الملائكة تتشرف أن تكون خدم لأهل البيت عليهم السلام. أما إذا سيطرت القوة الشهوية أو القوة الغضبية على ضعف الإدراك العقلي يصبح الإنسان في حضيض التسافل، يصبح الإنسان كالبهائم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. إحنا عندنا كلام في الإدراك العقلي، ولكن لأنه راح يعني الوقت أخذنا أضافت أنه راح يصير تعطيل لمدة أسبوع، فالإدراك العقلي راح إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.